بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا جميعا، يوم أن نلقى ربنا بعد عمر طويل على طاعته، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى وهو ولي ذلك والقادر عليه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم على عدوهم من اليهود والنصارى الغاصبين، كما أسأل الله أن يسدد رميهم وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم آمين. معنا في هذه الليلة المباركة الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد التي ذكرناها من قبل، وقلنا لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى تنفع قائلها في الدنيا وتكون سببا لدخول صاحبها الجنة يوم القيامة، لها شروط ثمانية لا بد للمسلم أن يعلمها وأن يتعلمها وأن يعلمها وأن يعمل بها، حتى تكون هذه الكلمة هي المنجية من عذاب الله، وتكون سببا في دخول الجنات، بل ورضا رب الأرض والسماوات. والشروط حتى نبدأ في شرطنا الخامس، الشرط الأول، وتكلمنا في كل شرط بحلقة كاملة عن كل شرط، ذكرنا الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض، والكفر بالطاغوت. هذه ثمانية شروط، فنقف عند الشرط الخامس وهو الصدق المنافي للكذب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصديقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذنا الله وإياكم من الكذب. لأننا كنا نسمع ونحن صغار أن أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة. لذلك المتأمل في كلمة الأمانة تنقذ صاحبها من النار، وبالصدق ينال العبد رضا ربنا الغفار. بل الصدق باب من أبواب البر، وهو وسيلة لكسب محبة الناس، لأن الرجل الصادق دائما محبوب في نفوس الناس. بل وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالرسالة أطلق عليه أعداؤه في قريش أنه هو الصادق الأمين، جمع بين الصدق والأمانة قبل أن يبعث. فلنا فيه القدوة الحسنة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين في الجنة، بل وينال ثقة الناس فيه. بل العامل أيضا بالصدق يرتفع في المنازل لصدقه في نفوس الناس. لذلك الصدق يكون سببا لمصدر الراحة النفسية والطمأنينة التي تقوي فيها حياة أو تقوى فيها حياة القلب، مما يجعل البركة في حياة المسلم في دنياه وفي آخرته. بل يتحقق بالصدق الذي فيه تتحقق النعم من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا ما نعرفه عن الصدق بالإجمال، يعني خلق الصدق. رجل صادق أو امرأة صادقة، أي أنها لا تكذب، لأن ضد الصدق الكذب. ولكن الصدق الذي أعنيه، لأننا لو فعلنا هذا الصدق الذي أعنيه، ألا وهو الشرط الخامس في كلمة التوحيد، لجاء الإنسان بكل خير من خصال الخير، ومن أجلها الصدق المنافي للكذب. فالصدق الذي أقصده هو الذي يوافق قول اللسان بكلمة لا إله إلا الله، تصديق القلب بها تصديقا جازما أو تصديقا جازما، يعني القلب يصدق على ذلك باللسان. فاشترط في إنجاء العبد من النار يوم القيامة أن يقول العبد كلمة التوحيد صادقا من قلبه، ويصدق بذلك اللسان، أي فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. طيب، واحد حيقولها باللسان دون أن يواطئ بذلك القلب أو يوافق بذلك القلب، هذا هو فعل المنافقين الذين يظهرون الإسلام باللسان ويبطنون الكفر. حتى لما نجي نقول عرف النفاق أو ما هو النفاق، علشان الواحد فينا يحذر يقول لواحد يا منافق ولا يا فاسق، لا يجوز. لأن النفاق هو اعتقاد بالقلب، وهذا نفاق اعتقادي، أن يظهر الإسلام باللسان ويبطن الكفر في القلب، أو يبطن العداوة والبغضاء للإسلام والمسلمين في القلب، كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول، كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر إسلامه لدى الناس، ولكنه يبطن الكفر في القلب. وأنتم تعلمون موقفه عندما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز هو وبالذليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل في القرآن في هؤلاء الصنف من الناس: حتى نحذر ذلك، وأن يوافق القلب اللسان ويوافق اللسان القلب. حذر الله من المنافقين الذين قال الله فيهم في صدر سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. وجعل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة تسمى سورة المنافقين، بل وجعل من أفضل الصور أو من الصور الطوال سورة التوبة، فضحت هؤلاء المنافقين فسميت بالفاضحة، لأن الله كشف فيها أستارهم وأبدى فضائحهم وحذر من صفاتهم، وما ذلك إلا لشدة شرهم والتباسهم بالمسلمين، فهم أعداء الإسلام وأهله الباطنون. أما الكفار فهم أعداء ظاهرون، يعني المسلم المنافق اللي يظهر الإسلام هو بيننا نظنه مسلم، بل وهو أعدى من أعداء الإسلام أو أشد عداوة لهذا الدين، لأنه يعيش بيننا ونحن لا نعرفه، لأنه يظهر الإسلام بلسانه ويبطن لهذا الدين الكفر بقلبه، بعكس اليهودي أو النصراني أو عدو الله، معروف أن فلان كافر فيعرف أنه كافر. أما الذي يشهد الشهادة ويبطن الكفر ويبطن العداوة والبغضاء لهذا الدين، كما هو حال بعض الناس اليوم إلا من رحم الله عز وجل، بل ويردون الحق عندما نجد من يضلل الناس بالنقاب، أو من يضلل الناس باللحية، أو من يسب دين الله أو يستهزئ بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يعد من نواقض الإسلام التي تخرج صاحبها من الملة بالكلية. فالصدق شرط، فإذا انتفى انتفى المشروط. احفظها كده: الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، فإذا انتفى انتفى المشروط. والصدق في اللغة هو مطابقة الشيء للواقع والاعتقاد، وضده الكذب، وضده الكذب. أذكر لكم بعض الأدلة من القرآن وأدلة السنة، ثم أخبركم بأن الجنة طريقها الصدق مع لا إله إلا الله. الدليل على هذا الكلام الذي قلته عندما قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة رحمه الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق، يقصد المدينة عليه الصلاة والسلام، وأخرجني مخرج صدق، يعني مكة. ومعنى هذا أن المسلم لا بد أن يألف الصدق في كل أحواله. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أما عندنا أدلة السنة، أذكر لكم حديثا من أحاديث البخاري العظيمة رحمه الله، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم هذا الحديث وما أجمله. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أسأل الله أن يحرمني وإياكم عن النار. لذلك بعد أن سقت هذه المقدمة بالدليل من القرآن والسنة، علينا أن نعرف دواعي الصدق. دواعي الصدق لخص المواردي في دواعي الصدق أربعة أشياء. قال: عشان الإنسان يضبط قضية الصدق لا بد أن يكون عنده عقل، لأن العقل موجبا لقبح الكذب. لما الواحد يكون عنده عقل راجح يستقبح الكذب. لذلك لما تذكروا موقف أبو سفيان لما وقف أمام هرقل وقال هرقل ملك الروم: أتوني بأقرب الناس نسبا لهذا الرجل. فجاءوا بأبو سفيان وقال له: إني أسألك سائلك بعض الأسئلة، وأنا أقول لكم لو تأتوا بهذا الحوار حوار ماتع جدا في أسئلة كبيرة عظيمة جميلة. يقول أبو سفيان: لو لم أخشى الكذب، وهو كافر، لو لم أخشى الكذب أو أن يقول الناس كذبت أو يمسكوا علي كذبة لكذبت فيما يسألني. لذلك العقل الراجح الجميل يستقبح الكذب، زي ما كانت هند تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال: أن تؤمن بالله، تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تزنين. قالت: أو تزني الحرة؟ استقبحت هذا الفعل مع أنها كانت كافرة لسه. تمام. يبقى عندنا أول حاجة من دواعي الصدق عشان أقدر أحقق الصدق كويس، لازم يكون عندي عقل، لأن العقل السليم يقبح الكذب، طبيعة كده لا يحب الكذب. الأمر الثاني الشرع، لأن الشرع أمرنا باتباع الصدق وحذرنا من الكذب، والصدق لا يأتي إلا بخير. الثالث أن يكون عند المرء المروءة. المروءة لأنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، يعني حيقول الحق حتى وإن كان مرا، حتى وإن كان صدقا، كما قال عمر: حبب إلي من دنياكم ثلاث، أن آمر بالمعروف ولو كان سرا، وأن أنهى عن المنكر ولو كان جهرا، وأن أقول الحق ولو كان مرا. مروءة عند عمر. الرابع من دواعي الصدق حب الاشتهار بالصدق. الإنسان دائما يكون في نفسه أنه يعرف عند الناس أنه صديق، أنه صادق، أنه لا يكذب. وبإذن الله عز وجل سأسوق لكم مواقف الآن تثبت لكم هذا الكلام، ولا يتضح المقام إلا بالقصص الجميلة التي أذكرها لكم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن قبل أن أقول لكم هذه المواقف أو بعض منها، لا بد أن نعرف ما هي مجالات الصدق. زي ما عرفنا دواعي الصدق، قلنا العقل والشرع والمروءة وحب الاشتهار بالصدق. عندنا مجالات الصدق، أصدق في إيه بالضبط؟ عندي صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. تاني، صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. أما صدق الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال، اللسان لا يكذب قط، وشبه العلماء كاستواء السنبلة على الساق، كاستواء السنبلة على الساق. لذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بسنبلة القمح، وشبه المنافق بسنبلة الأرز. أول ما تتملي سنبلة الأرز تروح مائلة على طول، أما سنبلة القمح مستقيمة. يبقى عندنا الصدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على الساق. أما الصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كاستواء الرأس على الجسد. يعني لو بد الإنسان يكذب لا تقطع رأسه ولا يكذب، الصدق من جاء دي لو احنا نضبط قضية الصدق مع الله عز وجل. أما الثالث وهو صدق الأحوال وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. إذا حقق العبد هذه الثلاثة، صدق الأقوال وصدق الأعمال وصدق الأحوال، يكون هذا العبد من الذين قال الله فيهم الذين جاءوا بالصدق. الذي جاء بالصدق أي جاءوا بهذا الصدق في أمور حياتهم كلها. طيب تعالوا كده بقى ندخل كده على حاجة جميلة، بعض الأحاديث والقصص الجميلة التي توصل المسلم الصادق إذا حقق هذا الشرط في لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى. الحديث الأول وهو حديث معاذ، وذكرته لكم في الدليل من السنة، وأذكركم به مرة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، يعني صدقا من قلبه ضابط الأقوال والأفعال والأحوال، إلا حرمه الله على النار. يبقى الرجل الصادق في الأقوال والأفعال والأحوال يدخل الجنة لأنه حقق أصل من شروط هذه الكلمة العظيمة. أيضا ومن حديث أنس الذي رواه البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، يعني راكبين هما الاثنين على فرس أو على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثة، كل ما النبي يقول له يا معاذ هو يقول لبيك وسعديك يا رسول الله ثلاث مرات. معنى كده أن الرسول حيقول له حاجة مهمة جدا، يعني عمال يقول يا معاذ وهو يقول له لبيك وسعديك يا رسول الله. حظ معاذ، حظه والله. أذكر موقف لمعاذ، هذا عمر بن الخطاب كان يقول: كنت أتململ من الليل حتى يؤذن للفجر حتى أجد معاذ فأقول له إني أحبك في الله. فمر من ضمن المرات عمر كده من محبته لمعاذ ومواقف معاذ مع النبي، فقال: كنت أتململ في ليلة، يعني خلق عايز الفجر يأذن عشان يذهب إلى معاذ ويقول له أحبك يا معاذ. فلما أذن للفجر ولقى معاذ قال له أحبك يا معاذ، وتعانقا وظلا يبكيان. انظروا إلى هذا الحب الصادق في دين الله عز وجل. لذلك قال معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله ثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني لا تخبر أحد، خلوهم يعملوا ويعملوا بصدق ويجتهدوا حتى عندما يموتون يجدوا هذا الأجر عند الله عز وجل. فأخبر معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما، يعني أخبر بهذا الحديث مخافة أنه إذا مات كان كاتما لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدق من صدق لسانه قلبه. لذلك جعل كلمة التوحيد اللي حيجعل كلمة التوحيد في سيره إلى الله دليلا في حياته ومنهجا وسبيلا، فهو المرضي الذي ينال يوم القيامة الأمن من عذاب الله عز وجل، ويكون آمنا لا يخاف من عذاب الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى قال: قال الله، هذا يوم القيامة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب ينفعهم بإيه يا رب؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. لذلك المتتبع لشروط لا إله إلا الله عندما ننتهي منها يجد الدين كله في هذه الكلمة. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، لأن بعض الناس يكثر من قيام الليل ويكثر من صيام التطوع وإذا صادفه موقف كذب، هذا ما ينبغي. لا، إحنا نقول لك يا عمي أصدق مع الله عز وجل ويكفيك القليل من العمل. وهذا جاء في حديث رواه البخاري ومسلم، بل اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني رأس شعر منكوش كذا، يسمع له دوي صوته، يعني يسمع دوي صوته كذا عالي جهوري، لأن الأعراب معروفين بصوتهم المرتفع، ولا يفقه ما يقول، يعني مش عارفينه عمال يتكلم يقولين، حتى دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع، يعني لو أنت حتصلي سنن ونوافل وقيام ليل وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: هل علي غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول، يعني مش يعني من عند النبي بعد ما سأل عن الإسلام فالرسول قال لا الصلاة المكتوبة إلا أن تتطوع، والصيام المكتوب إلا أن تتطوع، والزكاة المكتوبة إلا أن تتطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما عملش حاجة تاني خالص غير اللي أنت قلت لي كده بس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح، أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وفي رواية دخل الجنة إن صدق، فهنيئا لكم أيها الصادقون أو الصديقون، هنيئا لكم بهذه المرتبة العظيمة. فالحديث صحيح في شرطية الصدق في الأعمال كما هو في الأقوال، حتى قال القشيري رحمه الله والصدق ألا يكون في أحوالك شوب، يعني ما في حالك مع الله أي كذب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. أقولها تاني، جميلة هذه، الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، أي حاجة تشوب إسلامك، ولا في اعتقادك ريب أي شك، ولا في أعمالك عيب. واحد بيصلي ويكذب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أخذ تصلي وتكذب، أخذ تصلي وتنكر النقاب أو تنكر شيء من الالتزام، هذا كله غير أن الصدق غير مكتمل في القلب. حتى قال مجاهد رحمه الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال مجاهد بقى من هم اللي جاءوا بالصدق، وهذه هنيئا لكم يا أهل القرآن أو يا أهل أجيال القرآن، هم أصحاب القرآن المؤمنون، يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتنا فعاملنا فيه بما أمرتمونا، فعاملنا فيه بما أمرتمونا. يبقى الذي جاء بالصدق وصدق به هم أولئك هم المتقون، كما قال الله هم أهل القرآن المؤمنون، يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا، يعني عرفتمونا الصدق، فعاملنا فيما أمرتمونا، يعني ما خالفنا قولكم يا رب العالمين. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما وجاء بالصدق أي جاء بلا إله إلا الله، عشان لما نجي نعلم الأولاد القرآن ونقرأ هذه الآية والذي جاء بالصدق أي جاء بلا إله إلا الله وصدق بها فهو من أهل الله عز وجل وخاصته. لذلك لما قال النبي أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مش هم الذين حفظوه، لا، بل هم الذين قرأوه وحفظوه وعملوا به منهج حياة. طيب ينفع نعمل بالقرآن منهج حياة ومش حافظ؟ مش مشكلة، في ناس كتير ما حفظت القرآن ولكنها وقافة عند كتاب الله عز وجل إذا أخبرت بآية من القرآن. فالذي يعمل بالقرآن هم أهل الله وخاصته. لذلك عندنا موقف يعلمنا المبادئ، الصدق في المبادئ والثبات على الحق، ولا يكون في هذا الدين شبهة ولا ريب، لا في اعتقاد ولا في أقوال ولا في أفعال. وهذا ما روته عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها، عندما قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد أناس كثيرون ممن كانوا آمنوا به وصدقوه. يعني لما جت قصة الإسراء والمعراج وأن الرسول أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، ناس كثير ما صدقت هذا بعقولهم. وإحنا لما نجي نقول الرسول أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، في لحظات وجاء لنا كمان أخبرنا على الأشياء اللي شفة من العذاب في السماء ورأى النار ورأى الجنة، لا نصدق بالعقل ولكن نصدق الوحي. فارتد بذلك من ارتد من المسلمين، فقالوا لما ذهبوا بقى إلى أبو بكر الصديق بقى بيقولوا له هل لك إلى صاحبك الذي يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ أسأل الله أن يرده إلى حظيرة المسلمين. من البيت إلى بيت المقدس، يعني أسري به ليلة إلى بيت المقدس. قال أو قال ذلك أبو بكر؟ بيقول لهم أو قال ذلك، يعني هو النبي قال كذا فعلا؟ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بل وعرج به إلى السماء؟ قالوا نعم هو يقول ذلك. فقال أبو بكر إن كان قد قال فقد صدق. إن كان قد قال، لأن أبو بكر ما كانش شاهد الموقف، ما وقفش يعني، فقال إن كان قد قال فقد صدق. قالوا أو تصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم يضرب لها أكباد الإبل ثلاث شهور رايح وثلاث شهور جاي، لا رحلة الشتاء والصيف في الكلام ده، وجاء قبل أن يصبح، يعني راح بالليل كده ورجع بسرعة وجاء قبل أن يصبح. قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو في رواحه، ألا أصدقه في خبر الأرض؟ فسمي أبو بكر بالصديق. أبو بكر مش اسمه أبو بكر الصديق، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، ولكن لقب بالصديق لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الصديقين كما كان أبو بكر منهم. أيضا في موقف عملي عجيب جميل جدا 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 لرجل كان كافرا، واحد كافر وأشاهد الشهادة ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الحرب. فلما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش المسلمين ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر إيمانه فأرسل له شيء من الغنائم. فعندما ذهب الصحابة بالغنائم فقال لهم ما هذا؟ قالوا له هذا قسم قسمه لك رسول الله. فراح واخذ الغنائم والأموال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك. فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، أنا ما أسلمتش ولا آمنت بك عشان أخذ غنائم وأموال والكلام ده، ولكن أنا ما أسلمت إلا أن يأتيني سهم منها هنا، وأشار إلى عنقه، يعني يجي سهم في عنقه من هنا ويطلع من اليمة الثانية فأدخل بذلك الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى القتال، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم حيث أشار، يعني أول في المكان اللي شار فيه بيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. يا الله على هذه الكلمة، صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم تقدم النبي فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته عليه، أي من صلاة النبي عليه، إلا أنه قال اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيدا عليه. الله أكبر، كلمة رائعة. شوف النبي يقول اللهم إن هذا عبدك، بشهادة من محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، ومن اللي شهد له بالشهادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ما في أحد يشهد لأحد بالشهادة بعد محمد، لأن بعد موت النبي انقطع الوحي والرسول لا يخبر إلا بوحي. ثم قال وأنا شهيد عليه. يا الله، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، والنبي يشهد له يوم القيامة بأنه شهيد. والحديث أورده النسائي وصححه الألباني في الأحكام. لذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على الصدق في كل شيء جاء به هذا الدين. ما فيش بقى نصدق بشيء ونكذب بشيء، نصدق بشيء، نعمل زي أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لما تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ لا، يؤمنون بالدين كله، ويعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ما هو إلا وحي وما هو إلا صدق من الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث الذي أورده أبو داود والنسائي وأحمد عن طريق الزهري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، يعني اشترى فرس من أعرابي. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأعرابي يمشون في سفر وهم راجعين، فأراد الأعرابي أن يبيع فرسه، فقال له النبي أنا اشتريته ولكن أقضيك ثمنه عندما أصل إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة وذهب والرجل قال أنه يبيع الفرس، فظهر له بعض الناس يقولون له نشتري هذا الفرس بمال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل أما قد ابتعتني هذا الفرس وابتعتك إياه، يعني أنت بعت لي؟ فقام النبي حين سمع النداء من العرب وهو بيقول من يشتري الفرس، فالنبي بيقول له عليه الصلاة والسلام بلى قد ابتعتك، يعني ألم تبعني إياه؟ فطفق الأعرابي يقول هلم شهيد، هات لي شهيد إن أنا بعتك الفرس، ما فيش إلا أنا وإنت، وأنا حرجع في الكلام علشان إن الفرس ظهر له مبلغ كبير في الثمن يعني. والنبي يقول له يا رجل ألم تبيعني الفرس؟ فقال أتي بشهيد، شوف لي شهيد. طب ما فيش حد كان شاهد، ما فيش حد كان مع النبي والأعرابي. فقام خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد أنك قد ابتعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس. فقال العربي عجبا لك أيها الرجل، لما تقول أنني ابتعت وأنت لم تكن معنا؟ فقال بتأشهد الله أنك بعت النبي الفرس. فقال بتصديقك يا رسول الله، يعني أنا خزيمة أعرف أنك ما تقول إلا الصدق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، يعني لو في رجلين حيشهدوا على العقد يكفي خزيمة، ولو في امرأتين ورجل يشهدان على العقد يكفي خزيمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فأنا أقول لكم أيها الإخوة، الصدق شرط رئيس من شروط لا إله إلا الله، جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا جازما لدخول المسلم الإسلام والنجاة بذلك من النار ودخول جنة العزيز الغفار. أما التلفظ باللسان فقط دون تصديق القلب لا ينفع العبد في الآخرة، ربما ينفعه في الدنيا فقط، يعصم الله به، يعصم من القتل ويعصم دمه وماله، ولكن في الآخرة لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه يكذب بقلبه. حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبقى له بقية من آثار نفسه وهواه. يبقى هو دل حينطبق عليه أنه هو صادق في لا إله إلا الله. أقولها مرة أخرى، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله من صدق في قول لا إله إلا الله، علامة الصدق بقى لا يحب سواه، أي لا يحب إلا الله، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبقى له بقية من آثار نفسه وهواه، هو دي اللي حيدخل الجنة. وأيضا فيما تتعرض إليه المرأة المسلمة العفيفة صاحبة النقاب في هذا الزمان مع ما تعانيه في حر الصيف، ومما تعانيه أيضا من برد الشتاء، ومما تعانيه في التزامها وعفافها وحجابها، كثرة الشبهات التي تلقى في طريق هذه المرأة صاحبة التاج، صاحبة الإسلام، ليعرقلوها عن هذا التاج فتخلعه. لذلك قال الغرب: إذا أردتم أن تنتصروا على المسلمين فلا بد للمرأة من ثلاث: أن تخلع نقابها وتكشف وجهها، ثم تغطي القرآن بنقابها، أي لا تقرأ القرآن، ثم أخرجوها إلى دواوين العمل حتى تهجر مصنع الرجال اللي ربنا قال فيه: وقرن في بيوتكن. المرأة هي صانعة الرجال. لذلك قال الشاعر: لعمرك ما هويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. لذلك لا إله إلا الله تقتضي منا جميعا أن يقولها العبد صادقا من قلبه لا مجرد لفظة فقط، فلا بد من الصدق في هذه الكلمة. وتقتضي هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، أن يستسلم المرء لأوامر الله ويرضى بحكم الله وحكم رسول الله، وأن تكون حياته كلها لله. فإذا حقق ذلك أصبح موحدا صادقا في توحيده، راضيا مسلما بكل ما يؤمر به. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يجعلني وإياكم ممن يحبون الصدق ويعملون به قولا وعملا واعتقادا، حتى يكتبني ربنا وإياكم من الصديقين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله أن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.